الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أنهيت الحديث على الصفة الرابعة من الصفات التسع التي جعلها الله عز وجل نبراس خير لبشارة عباد الله المتصفين بها بالجنة، ليلحقوا إخوانهم الشهداء أو الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل وتقبلها الله عز وجل منهم. أما الصفة الخامسة فهي قوله عز وجل: الراكعون الساجدون، هما صفتان لموصوف واحد. الراكعون الساجدون، الركوع والسجود هو كناية عن الصلاة، يعني المصلون، يعني كأنه قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، بدل ما يقول كأنه قال المصلون المصلون، لكن جاء بهذين الوصفين للصلاة، الوصفين للصلاة، لأنهما في الواقع أبرز أصل نفس العبادة كلها، معناها بذل أقصى غاية الذل مع أقصى غاية الحب لله عز وجل، يعني أقصى ما يمكن أن تبذله من الذل هو لله وحده، يعني يمتلئ قلبك ذلا وخشية وضراعة ومسكنة وإنابة وخوفا من الله عز وجل، مع أنك تجمع في نفس هذا القلب أقصى غاية الحب، الحب والتعظيم والإجلال والتكبير لفاطر السماوات والأرض. فالعبادة خلاصتها بذل غاية الحب مع بذل غاية الذل لله وحده. ولا شك أن كل مراسيم العبادة التي رسمها الله عز وجل لعباده المؤمنين وأرسل بها الرسول وأنزل بها الكتاب وبعث جبريل يعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعضها أو بعض أوصافها وصفاتها وهيئاتها هي كلها مثال من أمثلة بذل أقصى غاية الذل مع أقصى غاية الحب لله عز وجل. يعني مراسيم العبادة سواء كانت شهادتين أو كانت صلاة أو كانت صياما أو كانت زكاة أو كانت حجا، كلها مراسيم لإظهار الذل لله والخوف منه والحب له. ما هو مجرد حب ولا مجرد ذل، بل أقصى غاية الذل مع أقصى غاية الحب، إنما يكون ذلك لله وحده. مراسيم العبادة كلها تبرز هذه الصفة. ولما كانت الصلاة الركوع، الصلاة تكبيرة الطهارة، قبلها الطهارة، طهارة النفس بالوضوء ونظافة عامة أيضا للجسم، وطهارة المحال اللي ترسل عليه، وطهارة الثوب اللي انت تلبسه هذه كلها مراسيم. ثم عندما الله أكبر تكبيرة الإحرام معناها أعلنت وأظهرت أن الله فوق كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء، فهو أكبر من كل شيء. وعندما تبدأ تستفتح، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، وبعدين تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وتدفق فيها تحت الكتاب، كل ما تقرأ منها كلمة الله يجيبك في جوابها، كما جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة فاتحة الكتاب، الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما فات. هذا لفظ الحديث صحيح مسلم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يعني هو عليه العبادة وعلي العون له وأنا أعينه، إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني حصلت على خير كبير في هذه الكلمات السعيدة. وتتلو ما أتيسر لك من كتاب الله المملوء بالخير والبركة لك ولعباد الله المؤمنين. فإذا ركعت هذا مظهر آخر، يعني الوقوف ورفع اليدين كأنك تستسلم، كأنك صرت أسيرا، كأنك تستسلم. عندما ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام نوع من الاستسلام، مظهر من مظاهر الذل، مظهر من مظاهر ما هي عادة السبعة التي ترفع يديك وتحطها، هذا مظهر كأنك استسلمت، كأنك استسلمت لفاطر السماوات، مظهر من مظاهر الاستسلام لفاطر السماوات والأرض. فإذا قلت أردت كما وصفت لك، فإذا قرأت القرآن كما وصفت لك، فإذا ركعت هذا نوع من الذلة أبرز من وانت واقف. لو انت هو واقف ما يحس بالذلة والخضوع، يعني ما هو في وصف الذلة والخضوع كما إذا ركع. إحنا ننتقد كثير من الناس إذا دخلوا على بعض البلاد إذا دخل بعض الناس على بعض عظمائهم ركعوا له، ونعتبر ذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى، نعتبر ذلك من الشرك بالله. لا للمزور ولا للزائر، لا خير فيه للزائر إلا ركع وللمزور الذي ركع من أجله. وبعض الناس قد يصل به الحد في غاية في ازدياد الذلة والخضوع فيسجد لبعض الناس، يحط جبهته على الأرض، يحط جبهته على الأرض. وطبعا هذا لا يكون كما قلت في الطواف للسائل الذي سأل أنه لا يجوز لأحد كائنا من كان في أرض الله أن يطوف حول أي مكان في الأرض تقديسا وتعظيما إلا الكعبة المشرفة. فلا يطوف حول قبر لا نبي عليه الصلاة والسلام ولا ولي من أولياء عباد الله الصالحين ولا أي كائن من كان، ما يطوف أبدا. الطواف سمة مستقلة انفرد بها البيت الحرام، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالركوع والسجود هما أبرز أمارات الذلة لله. يعني لو واحد مر عليك وانت تقرأ القرآن ما يحس بالذلة، ما تحس انك متذلل مستكين ضارع هاجر حانع لله عز وجل. ولكن لما يراك راكح هذا مظهر من مظاهر الذل، هذا مظهر من مظاهر الذل لله عز وجل. فاذا سجدت هذا زدت في المظهر، ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو التعجيل، لان عند السجود هذا ابرز مظاهر الذله لله تبارك والذي لا يجوز ان يكون لاحد كائنا من كان. الناس ذكروا حديثا وانا لا اصححه، ان قوما من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث معاذ وغيره انه مر بقوم يسجدون لمرزبان لهم، قال فقلت في الشام او في العراق، فقلت في نفسي رسول الله احق بالسجود. فلما جئت للنبي في المدينه بعض الروايات يقول سجد له، وهذا اعوذ بالله ولا تاتى من صحابه من رقاب محمد، ان سجد له معاذ، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال مررت بقوم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله احق بالسجود. قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لا امرت المراه بالسجود لزوجها لمن؟ هذا كذب على الله ورسوله وعلى هذا الصحابي الذي نقل عنه. لا تتصور ان صحابيا يبعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم كل خصائص الكفر بالله والشرك بالله. لا تتصور، كان الاعرابي يجي من الباديه، ما عمره شاء النبي محمدا ولا جلس الى مجلس علم، فياتيه وجالس في المسجد ويسأل يقول له قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك، فيقول قل آمنت بالله ثم استقم، فيخرج بها سعيدا ممتلئا نورا وإيمانا وعلما وحكمة. يعرفون معنى الشرك ومعنى الشرك بالله ومعنى الكفر بالله يعرفونه. فهل تظن أن معاذا أو أدنى من معاذ أو أصغر واحد من أصحاب يخفى عليه أن السجود لغير الله لا يجوز وأنه شرك من أكبر مظاهر الشرك بالله؟ فأتأتى ويروي فلان أو علان لها من الرب، ولا همنا أن يأتيك أحد يدعي علمه بهذا الحديث صحيح، لأنه ما تفطن أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا رواه عدل عن ضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى. اسمع، الشرط المهم ما هو مجرد السند، ما هو مجرد تقول رجال البخاري أو رجال مسلم أو أبو داود أو فلان، ما هو هذا العلم ده؟ العلم أن يكون هذا السند بهذا الوصف من رواة ثقات عدول ضابطين من أول زمخة من غير شذوذ ولا علة. هذا لاحظ شرطين اللي اشترطهم أهل العلم في صحة الحديث، من غير شذوذ ولا علة. فإذا كان الحديث يجيز الكون يستجد لغير الله أو يتخاصر على بعض الصحابي أن يستجد لغير الله، حتى لما قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه لما في زاد مروا كان لهم شجره، لما راحوا لشجره وكان للجاهليه شجره قال ذات انواط علقوا عليها السيوف تعبدا وتبركا وعلقون عليها ملابسهم تعبدا في الجاهليه، فلما مروا عليها قالوا نعلق عليها سيوفنا يا ابي الله. فيقولون النبي قال يعني هذا نفس الجاهلية، نفس يعني معنى عمل الجاهلية، قلتم كما قال كنتم كما قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا يتبرأ منه الإسلام قاطبة، وينبغي للعوام من المسلمين أن يكونوا أعلى من ذلك. وهو العلماء ينبغي للعوام من المسلمين أن يعرفوا حقيقة التوحيد وأنه إخلاص العبادة لله وحده، وأن مراسيم العبادة لا تكون إلا لك صغيرة كانت أو كبيرة. يا أخي لما مر رجلين على ناس حطين لهم صنم وقالوا ما تمر من هنا إلا تقدموا الصنم ولا ذبحناكم، كان واحد منهم أنا ما نذبح لصنمكم شيء، ما ذبحوا، قالوا لنا يقدم القربة أنا بيجعل هو القربة، قالت كان ما عندي شيء أقدمه قال الزبابة، قرب ولو ذبابة، هات الذبابة هذه وقدمها للصنم، فقربها ذبابة ثم دخل في النار. يعني قد يكون العمل صغير في عينك وهو كبير في عين الله عز وجل، ولا سيما تعاد بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وصفات العلا. فلا يتأتى أبدا أن يخطر على بال أحد أن يسجد لحبيب الله محمد، وهو إنما جاء لحفظ جناب التوحيد، وإنما جاء لحماية توحيد الله عز وجل، وأول لذا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكهذر وثيابك فطئ والرجل فهجر. يعني عبادة الأصنام لا تجعل أحدا يأتلف إليها بقدر ما تطيل. عليك البلاغ طبعا، عليك البلاغ أن بلغ، إنما أنت عليك البلاغ وعلى الله إحسان. فالركوع والسجود لا يكون إلا لله وحده، وهو من أبرز أمارات الذلة والخضوع لله عز وجل. فلما قال هنا، هو قال في الآية اللي نقراها الليلة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. طبعا الركوع صفة وصفة حال والسجود له حال، لكن هما في موصوف الواحد هو الصلاة، هو في موصوف الواحد هو الصلاة. بس بدل ما يقول المصلين، لما لو قال السائحون المصلون، يبقى الركعة جاءتني ينبهك إلى هذا المظهر من مظاهر الدنيا، وأنه لا يكون إلا الله. وكرر ذلك في القرآن، طاهرة بيتية للطائفين والقائمين الركع السجود. قال في سورة الحج، أن طهر وإذوان لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الركع جمع راكع والسجود جمع ساجد. الركع جمع راكع والسجد جمع ساجد، كانوا قال للراكعين والساجدين. وطبعا الراكعين ما في ركوع مستقل يركع ويروح، ولا سجود مستقل يسجد إلا سجود تلاوة. يعني في تلاوة لا له قراءة ولا له قيام ولا قعود ولا تسليم ولا أي شيء، مدى قرى الآية آية سجدة خر ساجدا لله سجدة واحدة. هذه منع، ما هي حق الصلاة، سجدة واحدة. حتى قال بعض العلم يشترط فيها أن تكون متطهرا، ما يجمع أهل العلم أو كل أهل العلم، قالوا ما يشترط فيها أن تكون متطهرا، بل على أي حد بدليل أن المشركين سجدوا مع النبي محمد وهم مشركون. لا طهارة حس ولا طهارة، لا طهارة حس ولا طهارة قلب ولا طهارة قلب نفس، ومع ذلك سجدوا أمام النبي محمد وهداهم الله. كل من سجد مع النبي عند عليه الصلاة والسلام عندما قرأ سورة النجم مكة كلهم آمنوا بالله وسعدوا بالله وبركوا به، إلا رجلا واحدا كما جاء في رواية عبد العزيز في صحيح البخاري وغيره. فلما قرأ النبي سورة النجم مكة فما بقي أحد من المشركين والمسلمين إلا سجد، غير شيخ، يعني رجل من الكفار كبير السن، أخذ كفا من حصى وسجد عليه، رفع ما تم يذل رأسه، وقال يكفيني هذا. قال عبد الله بن فرأيته قتل كافرا، يعني ببدر. هو الوحيد اللي يتأبى عن السجود مثل بقية المشركين لم يهده الله للإسلام وقتل كافرا، وكل اللي سجدوا وهم مشركون هداهم الله للإسلام وآمنوا بالله ورسوله واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وصاروا من أسعد الناس بالله ورسوله من هؤلاء المشركين. فالركوع والسجود من أهبس كلمة ركع وكلمة سجد لها معاني في اللغة العربية. أصل الركوع الخضوع، والسجود أيضا الخضوع. سجد خضع، سجد ذل، سجد انحنى. كلمة انحنى ما تدل على اللهوية في الأرض، ما تدل على وضع الجبهة في الأرض. يعني من معاني السجود في اللغة العربية الانحناء، ومن معاني الركوع في اللغة العربية الانحناء. لكن الركوع في الشريعة الإسلامية هو إمالة الإنسان بعد تمام القراءة وهو قائم، ينحني حتى تصل راحته إلى ركبتيه، أو يستوي ظهره، يعني يكون ظهره كأنه خشبة معتدلة لا يرفع ولا يخفض، يعني معتدل يصهر الظهر صح، يصير لا مرتفع لا مقوس لفوق ولا مخفض لتحت، يعني هاي الراس والظهر أعلى، يصير راسه وظهره على مستوى واحد. وطبعا الوجه ما ينظر إلى 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 محل قدمي، لأن المسلم عليه إذا كان يعني من الأذى إذا كان راكع ينظر إلى محل قدمي، وإذا كان ساجد ينظر إلى محل أرنبة أنفه، إلى أرنبة الأنف، وتجد على الأرض علشان العبد يتذكر الفرع والأصل، علشان يتذكر إن هل أنت الشمام الحساس اللي به منافع لا تعد ولا تحصى من آلاء الله وآياته. هو قطعة من هالتراب، هو قطعة من هالتراب.
فإذا كان لما حط أنفه على الأرض وجبهته على الأرض يتذكر إن الفرع رجع للأصل، فيرجع يذكر الارتباط بين الطين اللي أو التراب اللي سدد عليها أو أي شيء،
وهذا الذي فعله. فإذا فالركوع هو الانحناء مع استواء الظهر حتى تصل الراحتان يعني الكفين إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الركبتين. وكان الإنسان إذا ركع قبض بيديه على ركبتيه، إذا ركع وراكع يقبض على الركبتين باليدين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الركوع. وطبعا الرفع من الركوع، الرفع من الركوع ما يعتبر انك رفعت منه الا اذا انسلتت اليد عن الركبة، اذا فارقت اليد الركبة وانت بتقوم انتهى الركوع، انتهى الركوع. فلو انك دخلت وراء امام يصلي وصليت وراه وهو رفع ايديه انطلقت قبل انت ما ايديك تحصل الركبة، ما ادركت الركعة، ما أدركت الركعة، إنما تدرك الركعة بتمام الركوع. يقول حبيب الله ورسوله سيد خلق صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة. والركوع إنما يتم بهذا الذي وصف، إن إيد يديك أو راحتك يعني مثل اليدين يقبض على الركبة، على الركبة. إذا وصلت يديك إلى ركبتك أنت رافع، وإذا رفعته وانطلقت يفرض إن جيت وحسبك احد يمكن كبر ولا رفع صوته، حسبت من الامام، حسبت من الامام، فانطلقت يدك من الركوع كانك تبي تقوم، كما تملك الامام، الامام ما قام، بسرعه ارجع الى ما كنت عليه اولا، ولا شيء عليك، ولا شيء عليك بالتمأموم، ترجع على طول تمسك يديك مره ثانيه وركبتيك حتى يرتفع الامام، حتى يرفع الامام راسه، اذا كبر كبروه، واذا سجد ركع فارقعه، واذا سجد فاسجدوا. هذا اللي طبعا على كل مسلم. فكلمة الركوع والسجود في الشريعة الإسلامية صار السجود أن تصق جبهتك وأنفك ويديك وركبتك بالأرض، تسجد على سبعة أعظم، هذا بالنسبة للسجود. أما الركوع هو ميل الرأس مع استوائها مع الظهر واستقامة الظهر وأنت راكع مع القبض براحتك على ركبتيك، هذا يسمى الركوع. والثاني السجود. الركوع والسجود كما قلت لك من أفرز مظاهر الذل، ولذلك ربنا ذكره في الصفة السادسة، هو صفتين لما عدينا تسعة، عدينا منها الركوع صفة والسجود صفة، عدينا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، لكن قلنا هما صفتان لموصوف واحد وهو الصلاة. بس ليش بدل ما يقول الصلاة عداد عداد وبلاغة؟ عشان لفت الانتباه إلى مظاهر، إلى أن هذه الركوع والسجود هو من أبرز مظاهر الذلة، الذلة والإنابة والخضوع لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى. وقال والراكعون الساجدون، بعدها قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وأنا قلت في أول ما بدأت في شرح الآية هذه أو في تفسير الآية هذه ذكرت أن هذه النهاية الوحيدة اللي صار فيها واو العطف اللي هي الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، يعني كلها جاءت من غير حذف، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف للسبعة، والناهون عن المنكر الثامن جابها بالواو. وبعدين قال الحافظون بالواو، عطفها بالواو لأنها تبع اللي قبلها، والحافظون لحدوده. وذكرت أن كثيرا من علماء البلاغة يسمي هذه الواو واو الثمانية، ولما واحد بيقول لواحد يعني بيدعو له بيقول له لا سلمك الله، قال له أنت مثلا تعبان، قال لا، قال له أنت تعبان، قال لا سلمك الله. هذا بهذا الأسلوب توهم الدعاء عليه للدعاء له، هو يريد لا ما بمرض ولا بعلة ولا بشيء يزعجني،
وسلمك الله. فلو جاب الواو هذه لما واحد سمع قال هذه الواو أحسن من واوات الأصباغ على خدود الملاح، هذه الواو أحسن من واوات الأصباغ، يعني بعض النساء يصير خدودها كأنها واو، كأنها واو. فيقول هذه لما قال له لا وسلمك الله، واحد يقول لواحد كبير يسلم عليه وسأله عن حاله قال لا وسلمك الله، قال هذه، يقول واحد من علماء قالها كان حظ، يقول هذه الواو أحسن من واوات الأصباغ على خدود الملاح، أحسن من واوات الأصباغ على خدود، يعني ما في أجمل من هالواو دي، لأنها دفعت سوء الظن بأنه يدعو عليه. ولو واحد مثلا يكره واحد يقول له بك، يقول لا بارك الله فيك، هو يريد هو لو قال له لا بارك الله فيك ويرد عليه دم عليه، لكن هو يجعلها كأنها دعاء، وليس الدعاء لا دعاء عليه. لكن لذلك ينبغي للإنسان يتفطن، إذا واحد سأل عن شيء وقال لا وحب يدعي له لابد يجيب الواو، فيقول مثلا لا وسلمك الله، لا وبارك الله فيك، لا وأعلى الله درجة، لا والله عز مقامك، ويقول له هالكلام ده يعني يجيب واو علشان دفع الشبهة والتهمة في أنه دعاء عليه لا دعاء له. هذه الواو، هذه الواو. لكن الواو اللي عندنا قلت لك إن كثير من العلماء درسنا واو الثمانية، ما هي واو الأصباغ، هذه واو الثمانية. والثمانية ليه؟ كما قلت لك إن العرب كما ذكر القرطبي في تفسيره عن الشيخ أبي عبد الله المالكي أنه قال كان العرب إذا عدوا قالوا اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وهكذا. فإذا فسموها واو الثمانية. ويقول علماء استدلوا بأمثلة كثيرة من كتاب الله، منها هذا المقام إنه لما دخلها على العد على المعدود الثامن، الثامن اللي هو والنهون عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهون عن المنكر، لما دخلها عليها وهو الثامن قالوا هذه واو الثمانية. وقالوا أيضا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أتربوه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات، هذا السابع، وأفكار هذا الثامن. فدخل الواو على قالوا حتى كمان شوف الجنة لما كانت الجنة أبوابها ثمانية دخل فيها الواو، ولما كانت النار أبوابها سبعة ما دخل فيها الواو. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ولما ذكر الجنة قال وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم دمتم. ولما كانت أبواب الجنة ثمانية دخل عليها الواو، ولما كانت أبواب النار سبعة ما دخل عليها الواو. هذا طبعا يعني قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، يعني هو تأويل من بعض العلماء قد يكون صحيح وقد يكون صحيح، لكن اللي في تعديد عسى ربه ينطلقون فيها داخل المسلمات المؤمنات هذا واضح جلي، وكذلك في الآية اللي قاله واضح جلي، لذلك أطلق عليها العلماء واو الثمانية. والآن رونا بالمعروف، بعض الناس لا ينزعج إذا أمرته بالمعروف، ولكن قد ينزعج إذا نهيته عن المنكر. بعض الناس مثلا يكونوا في آيات لأمر معروف ولا غيره عشان يرضي الناس لو لقوا واحد يرتكب شيء ما يتكلمون، بس ودهم ما يشوفوا ويفهم بس. ولكن وليش؟ لعلمه أنه إذا نهى يبي يحصل بعض الشيء بينه وبين صاحبه، قد يتورط الأمر في أمر كبير. ولكن لما يقول له صلي يروح ما يسمع عليه فينزعج منه. يعني الآمر بالمعروف وإن كان يعني يعمل عملا يدنيه من 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 من, من الدرجات العلى في جنات النعيم، لأن لا في أحسن ولا أجل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما في أجل. أنا قلت في وقت قريب في قول في وصف المنافقين والمنافقون والمنافقات بعض في السورة هذه، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار النار جهنم خالدين فيه حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. لما بدأ يتكلم عن أهل الإيمان قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني الإنسان وطبعا النهي عن المنكر أخطر كما قلت لك من الأمر بالمعروف. وكلمة المعروف يعني ما يعرفه الناس أن هذه من الأمور المحبوبة لله ورسوله. المعروف يعني الشيء اللي يعرف الناس أن هذا من محبوبات الله ومن محبوبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الشريعة كالصلاة والصيام والزكاة والحج والأعمال الصالحة والبر وصلة الأرحام وبر الرسال، كل هذه من الأعمال الصالحة. إماطة الأذى عن الطريق، عمل شيء للمسلمين الفقراء والضعفاء، كل هذا مما يحبه الله ويرضاه، كل هذا يحبه الله ويرضاه. فقال هذا إذا أمرت بالمعروف تأمر بخير كثير، وإذا نهيت عن المنكر هذه البلوى الكبيرة اللي كثير منها يطيقونها. فيك ربنا يقول في قصة لقمان لابنه ويعظ: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصلوه في عامين أن يشكر لي ولوالديك إليه المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم ونبيكم وتعم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أني في الغالب مع أنه والله جربت في زمان بعيد ما رأيت أحدا على منكر ونهيته إلا كبرت في عينه، عرفت ذلك بعد ذلك. ولا أعلم أني رأيت أحدا يعمل منكرا أي منكر كان وبعدين تلجلت وترددت أنكر عليه ولا ما أنكر عليه وخشيت ويرن إلا إجاءني منه أذى بعدها. ما تركته من عنه عنكر إلا نالني منه أذى في وقت قريب أو وقت بعيد. ولا أعلم أني أمرت أحدا بمعروف إلا نال منه تكريم وتكبير. فلقمان يقول وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني لا أنت لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وانت خلاص على بساط من ذهب أو على ذاك من حرير اللي بيعدي نفسه، أنت مجاهد في سبيل الله. عندما هذا وصف أهل الإيمان. الأمة لا تكون سعيدة إلا بهذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تعتبر الأمة سعيدة إلا إذا كان هذا الباب رائجا فيها. إذا راج باب الأمر بالمعروف والنهي في شعب من الشعوب فأبشر بسعادته، وإذا تخلى شعب من الشعوب أو عن الأمر فالصدق أنه سيبتلى ببلاء في دنياه قبل الأخرى. يعني الأمر بالمعروف هو صمام الأمان للأمم، النهي عن المنكر هو صمام الأمان للأمم، هو السبب اللي يفلح به العباد وتسعد به البلاد. ولذلك ربنا ينص في كتابه عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فالنهي عن المنكر إذا حفت في بلد معناها ظهر الشر فيها وترعرع الشر فيها واشتد عوده وسوقه وصار يغلب الخير وصار الخير يصير ذليل والشر عزيز. إذا ترك ولذلك يعني في حديث وأنا ما أعرف سنده بالحيل لا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن كيف أنتم إذا كان فيكم خمس وأعوذ بالله أن هو ذكر صاحب الترغيب والترهيب وغيره إذا كان فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن ما ظهرت الفاحشة قط في قوم ما ظهرت الفاحشة قط في قوم ما ظهرت الفاحشة قط في قوم سيعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الأوجاع والطاعون والعلل التي لم تكن في أسلافهم. يجيب لهم أمراض ما أمرهم سبعوا بها وعلل ما أمرها غطرت على بالهم يسلف عليهم الطواعين وهي الأدواء التي تأكل الجماعة دفعة واحدة الطواعين اللي إذا نزلت بلد، وإن كان الإسلام حذر المسلم أن يكون إذا كان في بلد صحيحة والبلد كله خطر ألا يدخل عليها، وأنه إذا كان في بلد وحصل فيها الطاعون لا يخرج منها. وطبعا هذا نوع من الحجر الصحي اللي الناس يتباهون الآن بأنهم عرفوه في القرية اللي يسمونه من قرية يهود النصارى، قرية يهود النصارى قرية 20 اللي يقولوا ألفية الحين يقولوا ألفية الثانية، هي الألف من غباوة كلها. أصل الألفية ما جاء، أصل الألفية ما تجي السنة عندي يا أول يناير ذا، ما تمت الألفية لو صار 99 يبقى ألفين، ولا يجي الألف الثالثة إلا بعد سنة، لكن عمي صم بكم لا يعقلون. يقول تدخل الألفية الثالثة يوم السبت اللي جاي أو اللي بعده، الألفية الثالثة ما تجي إلا بعد سنة وأيام من يسمونه ديسمبر ده، ولكن يقول ألفية وخلاص قالوها ناس يقولها الجميع، مثل ما أقول لكم مثل الببغاء اللي تقول السلام السلام سمعت واحد ثاني سلم مثله، يقول ألفية الثالثة واحد احتمال الألفية الثالثة، ألفية الثالثة جاءت الألفية الثالثة باقي عليها سنة كاملة وأيام من السنة اللي موجودة دي، لأن إحنا في الطريق النصراني اللي عليه اللي طار لعنهم الله من يعلم إلى المسيح 99 هي 99 تكمل بها المئة، المئة تبي سنة كمان، المئة تبي سنة كمان عشان تيجي تكملة المئة ويدخل ألف الثالث يسمونها ألف الثالث. معنى كان المفروض نحن المسلمين ألا نكون إمعة اليهود والنصارى والذين أشركوا، وكما قلت كثيرا في قوله تبارك وتعالى في أول يوم إن 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 لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.